إمام صلى بالناس صلاة الفجر وسجد في الركعة الأولى ثم اعتذر وجلس بين السجدتين ثم سجد الثانية دون أن يرفع صوته فلم يسمعه كثير من المصلين ولم يزل معه إلا القليل. فعندما أراد بعد أن قام من السجدة إلى الإتيان بالركعة الثانية وقبل أن يتم إمام القيام فيعتدل وقفا نبهه بعض المصلين بأنه نسي أو أنه لم يرفع صوته بالتكبير عند السجود فنزل الإمام ليسجد مرة ثانية. هذا الإمام زاد في الصلاة، زاد ركنا في الصلاة وهو السجود. والزيادة، هذه الزيادة من سجد مع الإمام في أول مرة ثم سجد المرة الثانية معه، يعني زاد تابع الإمام في الزيادة وهو يعلم أنها هذه الزيادة، يعني هذه مرة ثالثة للسجود، فصلاته باطلة، صلاته باطلة، لأنه تابع الإمام على زيادة في الصلاة وهو يعلمها. أما من كان جاهلا بهذه الزيادة، سواء جاهلا بالحكم أو جاهلا بأنها هي هذه ثلاثة أو اثنين، وما عرفش هو اللي حصل، هو بيسجد سجد سجدة واحدة وفضل منتظر جالس حتى نزل الإمام فسجد، هو تابع الإمام في السجدة فهي بالنسبة له سجدة ثانية، ماشي؟ فسواء المأموم نسي أو كان جاهلا، ماشي، فليس عليه شيء. الذي عليه هو من تعمد أو تابع الإمام على الزيادة متعمدا، يعلم أن هذه زيادة، تقول يعلم، يبقى رفع عنه الإيه، يعني هذا ليس بجاهل وليس بناس، تعمد يبقى ليس بناس، خلاص. الزيادة تابع الإمام بزيادة الصلاة فليس بجاهل وليس بناس، هذه صلاته باطلة، والإمام صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه تعمد زيادة في الصلاة. طب اللي خلفه المأمومين يعملوا ايه؟ الذي متيقن أن الإمام زاد في الصلاة، متيقن أن الإمام زاد في الصلاة وهو يعلم إن المأموم ده يعلم هذه الزيادة، فلا يجوز له متابعة الإمام. طب من تابع الإمام يكون صلاته باطلة مثل الإمام. من كان جاهلا أو ناسيا أو لم يتابع الإمام في المرة الأولى وتابعه في الثانية، أي أن هذه السجدة بالنسبة له هي السجدة الثانية، فصلاته صحيحة. بعض أهل العلم يرى أن هذه الصلاة لهذا المأموم هذه السجدة فاسدة باطلة، يعني لماذا باطلة؟ قال لأنها جاءت من إمام، والإمام هذه السجدة بالنسبة له باطلة، فما بني على باطل فهو باطل. بعض أهل العلم يرى هذا، ماشي؟ وكثير منهم يرى أن صلاة المأموم الجاهل أو الناسي أو الذي لم يتابع الإمام على زيادة ولكن فعل مثل ما يفعل الإمام ولكن بدون زيادة، زي مثل هذه الحالة أن الناس لم يسجدوا وانتظروا فقام الإمام وجلس، جاء إلى السجود، سجد مرة ثانية، فالمأموم صلاته صحيحة. إنما الإمام لو تعمد زيادة أي شيء في الصلاة، أي ركن في الصلاة، فصلاته باطلة. وكذلك من تابع الإمام في هذه الزيادة وهو على علم بهذه الزيادة، والله عز وجل أعلى وأعلم. وقد تكلم عنها الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع. الأخ يقول: الذين يذهبون إلى الولايات المتحدة للدراسة ويأكلون من طعام الأجانب، والسؤال تحديدا هل لحم الدجاج والبقر والطالب لا يتوفر له إلا المطاعم التي يعمل بها غير المسلمين من أهل الكتاب، فهل يجوز له الأكل من هذه الأطعمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وأنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يا إخوان، طعام أهل الكتاب حل لنا، طعام أهل الكتاب حل لنا، خلاص، طعام أهل الكتاب حل لنا، إلا الأطعمة المحرمة، هي لحم الخنزير أو شرب الخمر أو غير ذلك. إنما الدجاج، اللحوم أو غيرها، هذه كلها حلال لنا. لماذا؟ لأنها من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى فقط بالنسبة لغير المسلمين، ولو كانوا لم يتمسكوا بكتابهم. كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، وهم محرفون لكتاب الله عز وجل الذي نزل عليهم أو نزل إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولم يتمسكوا بهذا. لم يشترط العلماء الذين تكلموا عن أطعمة أهل الكتاب أنه لا بد أن يكون متدينا بدينه. ماشي، الصاعقة بالكهرباء دي يدخل فيها بقى المسلم، ويدخل فيها إن أحد كان على طريقة الذبح. انتقلنا من الكلام عن أكل أو طعام أهل الكتاب إلى طريقة الذبح. هذه الطريقة التي ذكرها الأخ اللي هي الصعق بالكهرباء أو غير ذلك، أو ضرب بالرصاص في رأس مثلا الغنم أو البقر أو غير ذلك، فهذه يدخل فيها سواء مسلم أو إيه؟ أو غير مسلم، يصبح مسلم أو أهل الكتاب، فهي لا تجوز سواء فعلها المسلم أو غير المسلم. طب الذبح، واحد يذبح ماشي بالسكين، أو بيجيب مثلا يحطهم كلهم على سير وبيذبح بالسكين، في سكينة كبيرة بتمر مثلا على الدجاج كله أو على الغنم أو على البقر أو غير ذلك، ولكن هو معلق على سير حتى يكون أسرع، يكون يعني أصلا في ذبح ولكن تكون بطريقة أسرع ماشي، طالما بذبح وبطريقة صحيحة اللي هي عند الودجتين دول بيفرق في رقبة الإنسان أو رقبة رقبة البهيمة، فهذا جالس، أو رقبة مثلا دجاجة ماشي أسفل الرأس، خلاص. فإذا كان هذا الذبح فيجوز بالنسبة للمسلم، من المسلم أو من أهل الكتاب. أما القتل بالرصاص كما يفعل بعض الناس أو بعض المصانع أو بعض بتصنع عليه لمشون أو بعض هذه الأطعمة، بيرولوا بس بالرصاص أو بالخنق أو بكذا أو بأي مادة، يحطوا مثلا حاجة معانا كده يتخنوا كلهم مرة واحدة ووفر الوقت، فهذا كله لا يجوز سواء فعله مسلم أو أهل الكتاب. طيب الذبح، سواء تولى الذبح مسلم او اهل الكتاب جائز، ماشي كده. انت لا تدري هل هذه الذبيحة او هذا الطعام مما ذبح بطريقة شرعية، او انه صعق او قتل او خلق او كذا او كذا او كذا. اذا كنت لا تدري فلك ان تسأل، فاذا اخبرت من اي طرف بأن هذا ذبح بطريقة شرعية بعد ذلك على الشريعة الإسلامية، يعني لابد أن يسمي الله على القبيل النصراني، مش يسمي الله بس هيذبح، يمسك السكينة ويمسك مثلا الدجاجة أو الغنمة أو البقر أو الناقة ويذبحها أو ينحر الناقة ماشي. طيب هو هيذبح، يعني ذبح الذبح نفسه طريقة شرعية، طريقة الذبح، ولكن هو لم يسمي الله عز وجل عليه، هي جائزة لأنه من أهل الكتاب سواء سمى الله أو لم يسمي الله، خلاص. طالما بالذبح فأنت أخبرت مثلا إن البلد الفلانية أو أن الطعام نفسه مكتوب على الكيس أو مكتوب على الشركة أو على المطعم نفسه يصبح بطريقة شرعية هذا إخبار. وأنت ليس لك إلا هذا، ليس لك أن تتحرى وتسأل عن المصنع وتذهب إلى المصنع وترى بعينك، هذا كله ليس ملزم لك، هذا كله ليس ملزم لك. أنت تسأل، إذا أتاك الإجابة دون السؤال مكتوب على الكيس العهدة على الكاتب، هتقول طب ما بيضحكوا علينا بيعملوا كذا أو كذا أو كذا، هم أهل كتاب، هم أهل كتاب وطعامهم حل لنا إلا ما كان مخالفا لشرع الله عز وجل كالصعق أو القط. هو بيخبرك إن حصل ذبح، بعض المذابح بتأتي ببعض المسلمين يعملوا. أنا كان يعني جاري كان شغال جزار، فسافر بعض سافر أيرلندا إلى مجزر، شغلته في المجزر بيشتغل يومين فقط. ليه؟ الشركة اتفقت على تصدير لحوم البيفي واللحوم اللانشون، مش عارف اللحوم ايه كده بتعبق في معلبات، ولكن لابد من الاشتراط انها تذبح بطريقة شرعية، فجاء بجزارين من مصر ومن غيرها من بعض الدول يعني وكده، فهو عنده مجزر كبير فيشتغل يومين فقط في الاسبوع، طول الاسبوع عليه في السكن، بيروح يومين المصنع طول الاسبوع شغال بيذبح بالصعق بالسير باي حاجه باي طريقه. انما الناس دي مسلمه وبتروح بتذبح ذبح اسلامي بطريقه شرعيه، يسمي الله عز وجل على الذبيحه وبطريقه شرعيه وتمام تمام. لماذا؟ لانه متفق مع الشركه المستورده على هذه الطريقه. فهم لا يفعلون هذا يعني نية في دخول الجنة ولا زيادة حسنات أو مراقبة لله عز وجل، ولكن هو يراقب الشركات أو الجودة ومش عارف إيه، وزارة العمل وزارة الشؤون كذا وزارة الصحة عنده في نفس البلد، هو يفعل هذا خوفا من إيه؟ من المراقبة البشرية وليس المراقبة لله عز وجل. فأخبرني أن كثير جدا من المجازر منتشرة بهذا الأمر في هذه البلد وغيرها من البلدان، خاصة البرازيل فيها مصانع فيها مسلمين يذبحون على طريقة شرعية إسلامية. ماشي؟ طيب أنا مغترب ووجدت طعاما ومكتوب عليه ذبح على الطريقة الشرعية أو مزكى أو حلال، العهدة عليهم إلا أن يثبت عكس ذلك، بعض المشايخ يقول ينظر في حال البلد، يعني هل البلد دي مثلا بلد غالبية أهلها يعني من أهل الكتاب نصارى مثلا أو يهود، ولا هم مجوس وعباد وثن وعباد بقر وعباد فيران ومش عارف ايه الكلام اللي بيحصل لهم. يعني بعض المشايخ يعني يرى هذه النظرية، يعني يرى غالبية البلد، غالبية البلد. هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى. امرأة طلقها زوجها باللفظ الصريح أكثر من 3 مرات ويقول أنه طلقها هو الغضبان وأن الطلقات لا تحسب، فما حكم المرأة؟ هل هي زوجته أم لا؟ أولا يا أخوان، مسائل الطلاق لا بد فيها من أمرين، لا بد فيها أن نتكلم فيها في أمرين. الأمر الأول أن السائل لا بد أن يكون الزوج وليس الزوجة. لماذا؟ لأن المتلفظ باللفظ هو الرجل. نعم المرأة مستمعة أو سمعت، ولكن الأولى الرجل لأنه تلفظ. أما الرجل قد ينسى أو قد مثلا لا يتذكر بعض الألفاظ، نستعين بالزوجة تكمل كلام الرجل، ولكن الأصل أن الزوجة هو الذي يسأل. هذه أولا. ثانيا أن مسائل الطلاق لا تسأل عن طريق الانترنت او عن طريق الهاتف مع اختصار. يعني مثلا ما اقول له ايه سؤال يا شيخ انا طلقت زوجتي 3 مرات او طلقت زوجتي وانا كنت غضبان ويسكت او يبعث له رساله بهذه الصيغه، الاصل انه لا يجاب عليه. لماذا؟ انا لا ادري كيف طلقتها، ماذا قلت لها، هل قلت لها انت طارق او قلت له او قلت لها مثلا ان ذهبت الى اهلك فانت طارق، او قلت لها ان علي الطلاق لا تذهبي الى فلان او الى اهلك. يعني هذه الالفاظ كلها تختلف وكل لفظ له ايه له نطق، فلابد ان الزوج هو اللي يسأل. اثنين، يسأل مباشرة يكون موجود. طب هيتكلم اي كلمة مع شيخ عن طريق مثلا الهاتف، يكون عنده طول البال ويتكلم بكل لفظ تكلم به. لو هيبعث رسالة لا يمل من كتابة تفاصيل كل شيء، ولكن اللي يكون نصح فيه الرجل او المرأة تقول ايه او هو يقول ايه، يقول ان كنت غضبان انا كنت لا ادري، هي دي اللي بركز عليها، ويسيب اللفظ او يسيب مثلا كم مرة قال لها هذا الكلام. ماشي. مسائل الطلاق كثير جدا كما سمعت كثير جدا من مشايخي، يعني لا يفتي في مسائل الطلاق، يقول اذهب الى فلان او اذهب الى الازهر. ماشي. مسائل الطلاق ومسائل الميراث، لماذا؟ لان الميراث يحتاج الى ايضا يحتاج الى يعني استفسار من الموجود من كذا. ما تجيش تقول ايه مثلا رجل مات وترك زوجته واولاده كم ياخذه، هذا خطا. لابد ان انا ارد عليه بسؤال، هل له ام، هل له اب، هل له مثلا كذا، هل له الاولاد دول كلهم ذكور ولا بنات فقط. الزوجه دي هل تزوج قبلها، هل تزوج عليها، هل طلقها، هل له زوجه مثلا طلقها وهي في عدتها، هل كذا. يعني بعض الاسئله استفسار تكمل الفتوى، فما ينفعش برضه يكون السؤال عن طريق الرسائل اللي هي سريعه. خلاص، يبقى المسالتين الطلاق والميراث لابد ان يكونوا مباشره، ويكون صاحب الشأن هو اللي يسأل. اما في هذه الحاله امراه تقول زوجها طلقها طلاقا صريحا كما تقول هي، طلاقا صريحا اكثر من 3 مرات، هي 3 فقط يكفي، يعني مش لازم اكثر، ويقول انه طلقها وهو غضبان، لابد ان نعرف درجة هذا الغضب. يعني بعض الناس يقول انا كنت غضبان، طب انا عارف لازم يكون غضبان. هل يعقل ان واحد يقوم من النوم ويتبسم في وجه امرأته ويضحك معها ويداعبها وكذا وكذا ويقبلها ويقول لها انفرق؟ هذا لا يعقل، بل لابد ان يكون في غضب. يعني حصل مشكلة، اين الحذاء؟ لا ادري، خلاص انت طارق. انا عايز اروح اجي عند امي النهارده، لا ما تروحيش، لا انا هروح، خلاص انت طارق. بيحصل مشدد في الكلام، بيحصل شد في العصب، في الاعصاب بنفذه، بيقول كلمه هي بترد عليه، ولذلك يحصل ايه عمليه شد، بيحصل نطق للايه بلفظ الطلاق. يقول لك انا كنت غضبان، ما انت لازم تكون غضبان. مين اللي قال ان الطلاق يقع يعني وهو واحد قاعد مبسوط؟ ما في احد ابدا يتخيل هذا الا النادر، يعني طبعا كل حاجه ليها شواذ. يعني طلاق الغضبان يا اخوان، الغضب دون غضب حد شديد جدا، يعني لا يتخيله احد، بحيث انك تاخذ الجمره يعني الحجر الموقد على النار او وضع على النار، درجة انك لا تفرق بينه وبين التمرة. فاذا امسك هذا الرجل الجمرة على انها تمرة لا يفرق بينهما، فهذا هو الغضب. الغضب الذي يزيل عقله بحيث يقسم بالله انه لا يتذكر حرفا واحدا. مش يقول لك انا فاكر اتخانقت معاها وزعقت معاها، بس مش فاكر انا قلت لها ايه بالضبط، بس انا فاكر ان انا قلت لها انت طالق، بس ما كنتش واعي. ازاي؟ ما انت قلت اهو، انت استخفت اللفظ انت قلته، يبقى انت كنت في وعيك. بس غضب غضبان، بس الغضب لم يكن غضب كامل يسيطر على جميع عقله، فلا بد ان يكون الغضب يعني يستحوذ على جميع عقله، يغلقه، يجعله مغلق. لا طلاق في اغلاق، اغلاق اللي هو خلاص يعني عيناه لا تبصر شيئا، لا ترى من امامه.
وكذلك عقله لا يفكر ويقسم بالله العظيم لا يتذكر حرفا واحدا. والعهد عليه طبعا العهدة عليه ان هو اللي هيقول انا كنت غضبان ازاي, انما كل واحد يقول انا كنت غضبان غضبان غضبان. لا, لا يمكن ان نتصور انه توجد حالة طلاق واحدة ان كل اللي بيطلق يطلق في حالة غضب الا من رحم ربي. ماشي, فلابد ان يعرف درجة الغضب, هل ده غضب عادي الغضب اللي اي واحد بيغضب فينا, واحد بيتنرفز, واحد مش عارف ايه عصابه تشتد تشد كده عليه شويه ولا حاجه وزعق وبتاع وعينيه تحمر وبتاع, كله بيحصل واكثر من ذلك. بعض الناس بيحط بيضرب راسه في الحيطه في الجدار في الباب ومع ذلك يكون فاكر الكلام اللي بيقوله. بعد كده يقول لك انا ندمت, ندمت على ايه؟ يقول لك انا ندمت انا طلقتها. يعني كان متذكر كل حرف يقع طبعا, ده غضبان بيضرب راسه والدم يزعل على وشه, مش هو مش حاسس, مش حاسس بالموقف بالدم ده, ولكن هو فاكر كلمه طلاق فطلاقه يقع. الغضب لم يصل الى درجه عاليه. نعم ممكن درجات 75% 60% 50% 20%, احنا بقى اي حاجه 5% وانا كنت غضبان. فلابد للمفتي ان يتعرف على درجه الغضب حتى يحكم على هذا الامر. اما الامر العادي الغضب العادي فطلاق الثلاثة تكون مطلقة منه طلاقا دائنا. ماشي, تكون منه متوكة, لا تحل له لهذا الرجل إلا بعد أن تنكح, مش تتزوج. هناك فرق بين الزواج والنكاح. يعني إيه؟ يعني ليست العبرة بعقد النكاح, يعني مش روح واحد يعقد عليها حتى وإن لم يكن, وإن لم يكن هناك اتفاق, مفيش اتفاق, ولكن حصل كده ايه بقدر الله عز وجل. سافر هي بلدها, راحت الفيوم, راحت بني سويف, راحت الكويت, راحت السعوديه, راحت اي بلد, وجلست وجاءها مثلا زوج عقد عليها وبعد ذلك طلقها. كثير من اهل العلم قال لابد من النكاح من البناء. طيب اتطلقت, اتجوز واحد تاني حتى يذوق عسيلتها او عسيلتها, يعني يحصل ايه؟ جماع. يبقى العبره بالجماع والنكاح وليس العبره بايه؟ بعقد الزواج. هذا بالنسبه للمراه المطلقه ثلاثا, والعلم عند الله عز وجل. هل تؤمن اي صلاه ولو مفروضه عن تحيه عن صلاه تحيه المسجد؟ نعم, وعلى هذا كثير, وعلى هذا جمهور العلماء, ان مثلا من دخل المسجد في صلاه الفجر وصلنا الفجر ركعتينهم لا يلزمه الاتيان بصلاة تحية المسجد. وكذلك من صلى اي صلاة رباعية او ثلاثية او ثنائية, صلاة ركعتين ثلاثة او اربعة, مش كده؟ لا يلزمه صلاة تحية المسجد. تحية المسجد مطلوبة لمن اراد ان يجلس في المسجد. تداخل عشان تجلس في المسجد, دخلت بعد صلاة الظهر او بعد صلاة العشاء لتحضر او لتدرس مثلا مادة معينة مع الشيخ, الشيخ بيعطي الدرس بعد صلاة العشاء في مسجد كذا, انت دخلت صلاة العشاء في مسجدك وذهبت الى الشيخ, دخلت المسجد ان كان مسجدا او جامعا يصلى فيه, يعني لا يجوز لك ان تجلس قبل ان تصلي ركعتين. مش تدخل بقى وتلاقي الشيخ قاعد وعايز تلحق الدرس تقعد, لا, قم او صلي ركعتين ثم اجلس, مش كده؟ ده بالنسبه لتحيه الايه؟ تحيه المسجد. فاي اي صلاه تغني عن تحيه المسجد. طيب واحد دخل المسجد ومش عاوز يصلي, خلاص يفضل واقف, لا يجلس, اذا اراد ان يجلس فايه؟ يصلي ركعتين. أختي تسأل تقول أختي عندها في البيت قادمة, فهي لا تنظف الأواني جيدا, وهي تنظف أو تقطع شيء النساء مثلا, تحط أماكن في جسمها ذات, وذات مرة تركت الطعام من دون تغطية فيه ثلاث أيام من حتى الصواني, قال إن دخل الضيوف فبعثوا لهم كلام لله, قالت الأخت وسمعتها إيه؟ قالت لها أختها قالت لها والله هذا أكلمه من يريد ويقول ومن يريد يعمل قتل النفس. أنا مش فاهم السؤال. الأخت عندهم في البيت خادمة، الخادمة دي غير نظيفة مش نظيفة، طيب الأخت هي بقى بتعمل أكل ولا الخادمة اللي بتعمل أكل؟ ولا السؤال مش واضح بالنسبة للموضوع الأكل دون والخادمة. اللي أنا فاهمه من الخادمة، الخادمة تساهم في أداء الأكل وتنظف الأواني، ماشي؟ إيه المشكلة بقى؟ يعني ماشي، يعني كلما تعد الطعام لا يكون نظيفا فخلاص مشوها. الأخت عليها أن تسرع هذه الخادمة، الأم لا تريد، يعني الأم تحتاج أو تريد إبقاء الخادمة، والأخت نعم، والأخت طبعا أنها غير نظيفة ومهملة في تنظيف أو في نظافة البيت وصنع الطعام وغير ذلك. فما الحل؟ إن هو تسريح بإحسان، يعني مشروع بدون أي مشاكل، ولكن طبعا متمسكة بها الأم، فالأم تتحمل هذا الأمر بقى. الأم تتحمل، والأخت ما عليها إلا النصيحة، تنصح الأم تقول لها مثلا إن هذه الخادمة ليست بكذا وكذا وكذا. ولكن أحيانا بعض، أنا أقول أحيانا عشان ما حدش ياخد الكلام على هذه المسألة، بعض الناس يرى يعني يكون عنده وسواس شوية في النظافة يعني. وقالت لها من يريد أكلنا يأكله، من لا يريده يعمل أكل بنفسه. الأم ترى بعينها لكن لا تريد. يا خبر أبيض. طيب والله الأخت مخيرة بين أمرين، إما أن تتحمل هذه الخادمة على العوج الذي فيها يعني نزول على رغبة الأم، أو أنها تتجنب هذا الأمر ويعني أن تقوم بحاجاتها بنفسها. هذا يعني أوسط الأمور، يعني أوسط الأمور حتى لا تغضب بالأم ويكون في عقوق، وفي نفس الوقت حتى لا تتأذى من طعام هذه الأم. نعم هذا هو أوسط الأمور، يعني تغضب نفسها وتتجنب هذا الأمر كليا. لا ليس فيه اسم، ليس فيه اسم، ليس فيه اسم. ما الاسم الذي فيه؟ هم الذين اختاروا هذا، هم الذين اختاروا هذا. ولكن طبعا قد يعني الاخت برضو تكون عندها فطنة، في بعض الاطعمة يعني لا تحتاج مثلا الى النظافة التي هي مطلوبة، الاكل المعلب او اكل جاهز او شيء من هذا القبيل، ماشي؟ فهذا الأكل مثلا تشارك هي فيه، هتأكل معه، هي وقت مثلا من بره، أو مثلا هي ممكن تعمل برضو موقف لطيف تقول إيه أنا أعمل لكم بيدي مثلا صينية بطاطس، مش عارف إيه، أعمل فتة، أعمل كذا، أعمل كذا، أعمل كذا، يعني إيه في مرة من مرات عشان تجتمع معهم على الطعام، تقول أنا أعمل لكم أكل بيدي مش عارف كذا يعني. ماشي مرة واحدة بس الأواني يا إخوانا سهل تنظيفها، سهل تنظيفها. يعني مثلا هي لو هتاخد الاواني دي تاخدها من الدولاب بتاعها
او من المطبخ وتغسلها بعد كده اعمل اكل عادي طبيعي جدا. وانا مش متخيل بصراحة ان واحد ياخد حاجة من المطبخ مباشرة ويعمل فيها اكل مباشرة ايا كان يعني الا ان يكون مش نظيف يعني ينظف الاول حتى ولو كان غسلها من خمس دقايق لانه لا يدري مثلا مر بها من كذا وكذا من حشرات وهوان اي حاجة ممكن تمر على الايه على الاواني طب يشطفها او يغسلها بمية ماشي يعني تحاول تشارك يعني. الأخ يقول مريد الشيخ يتكلم عن مسألة اتباع الهوى في المسألة الفقهية وأن المسلم يتبع ما يراه هو حسب هواه هل هذا صحيح؟ بارك الله وفيكم بارك الله. والله أنتم وضعتم يعني أيديكم سواء الأخ الناقل أو السائل على الجرح هو جرح عميق فإذا يعني فتح هذا الجرح صعب أن يلتئم إلا بعد مدة وهو مسألة دراسة أو كيف يتعامل المسلم المبتدئ في دينه الملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يكون من طلاب العلم كيف يتعامل مع أمور حياته التي يحتاج إليها في كل يوم وليلة وفي كل وقت وفي كل مكان اللي هي بين قوسين المسائل الفقهية. نحن نعلم جميعا أن 90% من المسائل الفقهية فيها اختلاف 90% من المسائل الفقهية فيها اختلاف بين أهل العلم بينما هو اختلاف ضعيف واختلاف قوي واختلاف يعني أقوى من القوي يعني يكون اختلاف ضعيف جدا لا يعتبر وخلاف قوي بين أهل العلم كل فريق له أدلة وله استدلال وله كذا وكذا وكذا مما يصعب على الإنسان أن يرجح بين هذه المذاهب أو بين هذه الأقوال. فالعلماء رحمهم الله عز وجل وإن كان المصدر التلقي عندهم واحد وهو الكتاب والسنة والإجماع هذا باتفاق كتاب وسنة وإجماع هو تلقي واحد ولكن تعددت الأفهام لهذه الأمور الثلاثة سواء آية في كتاب الله أو حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع لأهل العلم واعتبار هذا إجماع أو غير إجماع ماشي كده. فلما اختلف العلماء في فهم هذه الأمور وهذه النصوص توسع الخلاف إلى الخلاف في مذاهب معينة محدودة مذاهب الأربعة أو المذاهب السبعة أو المذاهب التسعة إلى مذاهب كثيرة جدا لأن كل إمام له أتباع وهؤلاء الأتباع اختلفوا أيضا فيما بينهم فترى يقولون مثلا مقدمي أو متقدمي الأحناف ومتأخري الأحناف متقدمي الشافعية متأخري الشافعية متقدمي المالكية متأخري المالكية وهكذا فترى أن المذهب الواحد انقسم في ذاته في داخله إلى أكثر من مذهب إلى أن وصل إلى عديد من الأقوال. والملاحظ أن هذه الطريقة طريقة تلقي العلم عن طريق عالم مذهب كانت متبعة أو متبعة إلى وقت الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى فلا تكاد تجد عالما ينسب إلى الفقه وإلى الفتوى إلا وجدت في آخر نسبته الشافعي أو الحنفي أو المالكي أو الحنبلي لا تكاد تجد. تقول مثلا الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، شرف الدين النووي الشافعي، فلان ابن فلان فلان الحنبلي، فلان ابن فلان فلان المالكي، وهكذا. خلاص، إلى أن جاء الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورفع راية الاجتهاد في المسائل وعدم يعني الأخذ بمذهب واحد والاجتهاد في الأصول وفي الأخذ بهذه الأصول. وإن كان قبله منهم من كان غير متمذهب، ولكن الأصل أن طالب العلم إذا أراد أن يحصل العلم لابد أن يدرس هذا العلم عن طريق مذهب. كان مثلا أبو جعفر الطحاوي درس مثلا الشافعية إلى وقت معين ثم تحول إلى المذهب الحنفي، وغيره الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان الشافعية ثم أصبح من متفقه المحدثين أو المحدثين الفقهاء، سميها كيف شئت. فما زال بعض الشافعية ينسبون من المنذر إلى المذهب الشافعي، ومن طالع كتب الإمام ابن المنذر وجد أن ابن المنذر كثير جدا يقول ويقول بهذا المذهب الشافعي وأبو حنيفة، وخالفهم أحمد، وقال مالك بكذا بكذا ونقول بكذا، فأصبح يعني له اجتهاده في مسائل الفقه فلا يعني يلتزم بمذهب الإمام الشافعي. طيب، هذا الأمر صار إلى وقت الإمام الشوكاني، ثم وصل الأمر إلى ما نحن فيه، اللي هو نحن فيه قليل من طلبة العلم من يلتزم التعلم، أقول التعلم والدراسة فقط، أتكلم على الدراسة والتعلم عن طريق مذهب كابن باز وابن عثيمين وغيرهم درسوا المذهب الحنبلي، ولكن هل التزموا بهذا المذهب؟ لم يلتزموا، بل خالفوا شيخ الإسلام في مسائل، وخالفوا المذهب الحنبلي في مسائل، وبعض الإخوة أو الشباب أو الدارسين يعني جمع رسالة فيها مسائل خالف فيها ابن عثيمين المذهب الحنبلي وخالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني دليل على أنهم لهم اجتهاد في مسائل خالف فيها المذهب، يعني ليسوا متعصبين المذهب. ولكن كثير جدا من البلدان لم يلتفتوا إلى المذهب وأخذوا بدراسة علم الفقه أو دراسة الفقه عن طريق الكتب المعنية بالأدلة، ككتاب عمدة الأحكام، ككتاب منتقى الأخبار، ككتاب بلوغ المرام. مثل هذه الكتب، كتب تجمع الروايات الصحيحة، منهم من يشترط الصحة ومنهم من لم يشترط، من اشترط كعمدة الأحكام ومن لم يشترط كبلوغ المرام والمنتقى، لم يشترطوا الصحة فجمعوا المرويات المقبولة سواء صحيحة أو حسنة أو غيرها، فجمعوها عن طريق الأبواب، باب مثلا الطهارة في كذا حديث، خمس أحاديث، عشر أحاديث، عشرين حديث، وجعلها في مؤلف. فإذا أراد طالب العلم أو الشيخ أن يدرس قام بدراسة هذا الكتاب سواء بلوغ المرام أو كذا وكذا، يخرج عن التعصب أو الالتزام بمذهب. فخرج من هذه الأمور مدارس، معنى مدارس أقصد مناهج في التدريس والتلقي. فتجد طالب العلم يدرس مثلا بلوغ المرام، وآخر يدرس مثلا زاد المستقنع، وآخر عمدة الأحكام، وآخر الكافي، وآخر مثلا متن أبي الشجاع وغير ذلك من المتون. فإذا التقيا في منتدى أو في ملتقى أو في مواقع إنترنت أو في مسجد أو في معهد أو في جامعة وصار بينهما نقاش، حدث ما لا يحمد عقباه. هذا يقول شيخك متعصب للمذهب، والآخر يقول شيخك مبتدع،
يقع على كل المسائل ويختار بهواه. وهذا يقول شيخك متعصب والتعصب مذموم. فأخذوا يسبون مشايخهم وعلماءهم دون الوقوف على الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذا، فيكون هذا الأمر صد عن سبيل العلم وتحصيل العلم من مصادره الصحيحة. فإذا سمعت أنا أن فلانا يزعم أن الشيخ فلاني متعصب في المذهب ومتعصب لهذا المذهب ولا يأخذ إلا به، وأنا أسمع من كثير من العلماء عدم التعصب وكذا، فهذا يكون صدا لي عن الأخذ عنه وعن تحصيل العلم منه والاستفادة منه. وكذلك العالم الآخر يقول عنه مثلا فلان، أو أسمع عنه أنه يعني يأخذ بما يحلو له، أو يأخذ من هذه المسألة مذهب الشافعية وهذه المسألة المالكية وذلك، فيكون هذا نوع من الصد عن تحصيل العلم منه والتلقي عنه والاستفادة من علمه. فيحصل عند طالب العلم المبتدئ خور وضعف من تلقي العلم عن هؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء. فنقول أن هذه المدارس لا تستطيع أن تنكرها ولا تستطيع أن تجمعها على أمر واحد. فإذا قلت لهم مثلا اقترحت اقتراحا، يا إخوان اجتمعوا على كتاب واحد، اجتمعوا على منهج واحد، اجتمعوا على نظر واحد، لن يجتمعوا أبدا أبدا. لماذا؟ أنا أختار للمذهب الشافعية وأقوى المذاهب الذي وضع المذهب الإمام الشافعي وخطه بيده وكتبه بيده ككتاب الرسالة وكتاب الأم وغيره. أما المذهب الآخر يقول مذهب الحنبلي لأنه أقرب الصواب أو أقرب المذاهب إلى الصواب، وهذا يراه الحنفي لأنه أول المذاهب ويشمل الأثر ويشمل العقل، والآخر يرى المالكية ووسط ما بين مدرسة العقل أو الرأي ومدرسة النقل أو المأثور. فكل له مذهب أو كل سيحتج على منهجه أو مذهبه بحجج أو بمسائل، ويأتي بكلام العلماء إن المالكية هم أقوى والتاني يقول لك الشافعية هم أقوى وغير ذلك. فلن نجتمع على مذهب، وإن اجتمعنا على مذهب اختلفنا في الكتاب. أنا أرى مثلا عند الحنابلة المغني، وأنت ترى مثلا المقنع، وأنت والآخر يرى كذا وهذا يرى كذا، والآخر يقول لا ده عند المتأخرين منتهى الإرادات. فالكتاب يكون قاضيا على كل من قبله، يعني بيهدم كل اللي فات. طبعا هو بينقل عبارة خطأ، العبارة خطأ، العلماء لا يعنون هذا الكلام إن هو كل اللي ما سبق خطأ، ولكن لهم معنى معين، ولكن الأخ الذي ينقل خطأ فيوقع غيره في مشاكل. فالحاصل من هذا الكلام كله أنك لا تستطيع أن تجمع جميع العلماء الموجودين الآن على مذهب واحد، وإن جمعتهم على مذهب لا تستطيع أن تجمعهم على كتاب، فيصير الأمر ما هو عليه، هذا يشرح كذا وهذا يشرح كذا وهذا يشرح كذا. طالب العلم لا يخرج عن أمور ثلاثة. طالب العلم لا يخرج عن أمور ثلاثة: إما مبتدئ لسه أول مرة يسمع كلمة قال أبو حنيفة وقال مالك قال الشافعي قال أحمد قال سفيان قال فلان لأول مرة لسه في البداية في الروضة، ماشي. ورجل تقدم في طلب العلم مثلا مدة أو مرحلة، تقدم مرحلة في طلب العلم، المرحلة الثالثة الوصول إلى درجة الاجتهاد في فهم اختلاف العلماء. نحن كما على طلب العلم نجيش عن مشايخ، يبقى طالب علم لسه مبتدئ في مرحلة الابتدائية، ورجل مرحلة متوسطة، ورجل مثلا في الثانوية. الثانوية دي يعني له فهم في الأدلة التي يستدل بها العلماء، خلاص. فإن كان طالب العلم ما زال في المرحلة الأولى فعليه إن أراد أن يعبد الله عز وجل
أن يختار ويجتهد في اختياره لعالم يتبع، أقول يتبع وليس يقلد، وإن كان بعضهم يسمى في كلمة تقليد يقول يقلد، ولكن نقول يتبع رأيه واختياراته واجتهاداته في المسائل أو اجتهاده في المسائل، يتبع هذا العالم الذي يختاره. فالمقلد يقلد في كل شيء إلا أن له اجتهاد وهو في اختياره في تحديد الشيخ الذي يأخذ عنه. يقول عندي فلان وعندي فلان وعندي فلان من الأئمة، من أختار؟ اختار فلان. من تراه أكثر الناس تدينا أو أكثرهم تقوى أو أكثرهم علما كما تراه أنت، فإذا اخترت فالزم هذا العالم، هذا العالم، هذا الإمام، إلى أن ترى أنك تستطيع أن تفرق بين كلام العلماء، أي تجتهد في فهم النصوص. الإخوة بتخلط الكلام، يقول لك مثلا تجتهد، احنا مش عايزين مجتهد مطلق كابن تيمية وفلان وفلان، مش عايزين ده، احنا عايزين نكون مجتهد في فهم النصوص. إذا قيل له مثلا مسألة كذا فيها حكم كذا بدليل كذا، يستطيع هو أن ينظر إلى هذا الدليل ويقول مثلا هذا دليل ضعيف لأنه استدل بالقياس، وهناك دليل أقوى منه وهو دليل القرآن نص صريح، أو دليل الإجماع، أو أن هناك حديث صحيح ثابت ينقض هذا القياس مثلا، فيكون عنده فهم لهذه النصوص. من المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى والثانية، فله أن يتبع. الاتباع يعني الاتباع، الفرق بين التقليد والاتباع، التقليد يقلد بدون أن يعلم أي دليل، شاف الشيخ ينزل على ليل ينزل على ليل، الشيخ يكفر ترك الصلاة يكفر ترك الصلاة، الشيخ يرى مثلا جواز أو وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام يقرأ الفاتحة خلف الإمام إلى آخره. هذا التقليد له أن يقلد، ولكن الأفضل أن يتبع. طب الاتباع اللي هو إيه؟ يفعل الفعل ويستحضر الدليل، يبقى بينزل على يديه عشان حديث كذا، بيقرأ الفاتحة عشان حديث كذا، يكفر ترك الصلاة أو لا يكفره عشان حديث كذا أو الآية كذا أو الإجماع، ماشي؟ يبقى عنده المسألة بدليل، ماشي؟ طيب في المرحلة الأولى لو أنت لسه مبتدئ ولا يتحمل فهم يعني إيه حفظ الدليل ولا شيء، يبقى خليه ده يقلد، ولما يوصل للمرحلة الثانية يبقى إيه؟ يتبع الإمام، يتبع الشيخ. طيب أنا النهاردة لقيت الشيخ ابن باز في مسألة قال بالجواز، أنت اخترت إن ابن باز ده هو ده المرجع بتاعك، ما تجيش في مسائل وتختار كلام مثلا الشيخ ابن عثيمين، ليه؟ اخترت كده ليه؟ عشان الشيخ ابن عثيمين يخالف الشيخ ابن باز في هذه المسألة، وهواك أنت جاي على هوا ابن عثيمين أو كلام ابن عثيمين، إذا ابن عثيمين اجتهد وله اجتهاده، ولنا ولدت أنا لو غلط أو أصاب، دي مش في مرحلة دلوقتي خالص، مرحلة إن له هذا الرجل اجتهد في فهم النصوص وفهم الأدلة فرأى أن هذه المسألة جائزة، ماشي؟ أنت في الأول اخترت ابن باز، المسألة ده دين وليس يعني تمثيلية ولا فيلم ولا مسلسل ولا الكلام كله، تختار النهارده كذا وتغيره بكرة وتجيب بعده وكذا، ما ينفعش. أنت اخترت عالم على أساس تقوى الله عز وجل، تراه أكثر الناس تقوى أو أكثرهم علما أو أكثرهم خشية لله عز وجل، انت سبته ليه؟ اشمعنى المسألة اللي سبته؟ يبقى لابد ان يكون انت متهم في اختيارك، في الاختيار بتاعك انت متهم، تقول اصل المسألة مش واضحة، اصل انا شفت الدليل، ما انت ما عندكش دليل، ما انت لا تستطيع نظر الدليل، لو عندك استطاعة ما كنت يعني تقلل هذا العالم او هذا الشيخ. اخي يكون بناقض نفسه يقول لك انا اصل انا بتبع ابن باز ليه؟ عشان كذا وكذا وكان لسه في البداية وكذا. طيب كذا لك ابن عثيمين، انت قلت له حاولت لي ابن عثيمين، انا بتكلم معاه معانا شخص مش بتنقص من الشيخ ابدا، ده التراب اللي بيمشي عليه الشيخ افضل مني ومن عشرات، ولكن المشكله مش في الشيخ، المشكله فيه اللي بيختار على الهواء. فنقول لهذا لا يجوز لك ان تتنقل بين المشايخ وبين العلماء، تاخذ ما يحلو لك،
تأخذ ما يحلو لك، هذا خطأ وهذا لا يجوز لك، كما أنه لا يجوز لطالب العلم أن ينتقي من كل المذاهب أربعها، أربع المسائل يعني، أو أربع الفتاوى التي فيها. فهذا من تتبع عورات العلماء أو يعني أخذ بزلات العلماء في مسائل وأخذ بشراء هذه المسائل فاجتمع عنده الزندقة أو تزندق، أو كما قال العلماء من عليه أنه جمع الشر، يأخذ من المسائل التي يعني شذ بها العلماء أو العالم في مسألة معينة، شذ بها عن كل الجمهور، فيقول لك أنا قال بها العلماء، طالما قال بها عالم أنا هتبعه. طيب يعني تتبع الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة عشان جئت على هواك في جواز مثلا فعل كذا، وتتبع الملكية في جواز فعل كذا، وتتبع الحنابلة في جواز فعل كذا، والشافعية في جواز فعل كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا. طيب كيف يتعامل المسلم؟ قلت لك إن كنت في المبتدئ في البداية ومبتدئ فعليك أن تقلد أو تتبع عالما واحدا تراه أهلا لهذه المكانة. إن كنت تستطيع النظر في كلام أهل العلم وتفريق في كلام العلماء، تقدر تفرق بين الكلام، تفرق بين الأدلة، بين الإجماع والقياس والقياس الفاسد والقياس الذي لا يصح والقياس كذا، والحديث الضعيف والحديث الصحيح والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، وهذه الأمور، هذه الأمور التي لا بد لطالب العلم أن يكون عنده علم بها حتى يحكم على الأدلة أن هذا دليل صحيح أو هذا دليل ضعيف. فلك أن يعني تجتهد في فهم النصوص التي يتعرض لها العلماء. يبقى طالب العلم لا يتبع هذا، إنما المشكلة إن في هذه الآونة أو في هذه الأيام خرجنا، كما كنت أقول لبعض الطلبة من حوالي 15 سنة 94 كنت أقول لهم خرجنا من التعصب لأبي حنيفة ولأحمد والمالك والشافعي إلى التعصب لابن باز وابن عثيمين والألباني وابن جبرين والرجحي وفلان وفلان وفلان. خرجنا يعني لو أنا قلت لك قال أبو حنيفة تقول لي إذا أنت متعصب للمذهب، فإذا قلت لك قال ابن عثيمين تسكت، وده من العجب يعني أنا أتعجب من هذا الكلام. فأعطوها مع بعضهم، قلت له هذه المسألة كان سأل على المسألة، فقلت هذا جائز، وقال بالجواز أحمد بن حنبل وفلان وفلان. قال الشيخ دعنا من المذاهب. قلت له قال ابن عثيمين في كتاب كذا، في كتاب كذا بجواز هذه المسألة. قال خلاص أفعل به. طب ما هو ابن عثيمين أنت لو رجعت للمصدر اللي قلت لك عليه ستجد ابن عثيمين يقول ويجوز فعل كذا وكذا وكذا على مذهب احمد بن حنبل. فايه الفرق عندك ان انت لما اقول لك ده كلام احمد بن حنبل تاخده ربيته وكلام ابن عثيمين اخذه وهو هو الكلام، وهي دي مشكله. ما زلت اكرر هذه الكلمه، خرجنا من التعصب، من التعصب فرق بين كلمه التعصب والتمذهب، التعصب للمذاهب ماشي الى التعصب للمشايخ. فاذا قلت لك هذه مسألة قال فيها ابو حنيفة كذا، قال فيها الشافعية كذا، قال فيها كذا، يقول وقال ابن عثيمين كذا، قال ابن باز كذا. نعم ابن عثيمين وابن باز وفلان وفلان كل هؤلاء الأئمة على عين والرأس وحذاؤهم فوق الرؤوس، ولكن ليست هذه المشكلة. المشكلة ان الذي يتكلم ليس يعني عنده دراية بما يقول، وهذا خطأ. طالب العلم لا يتبع هواه، لا يتبع هواه وضل، والهوى سمي هوى لأنه يهوى بصاحبه أو يقلب صاحبه، يعني يقلب يتقلب بصاحبه في يمينه ويسار ليس على صراط مستقيم. الذي يتبع هواه في تحصيل العلم هذا سيجد وبال هذا الأمر بعد فترة سواء قصيرة أو طويلة. طالب العلم يلزم عالما. هتقول لي انا اخترت ابن عثيمين، طيب على العين والرأس. فيأتي واحد يقول وهل التمذهب يصح او هو واجب او هو ينبغي التمذهب؟ اقول لك ابن عثيمين لما كان بيعلم طلبة كان بيعلمهم مذهب ولا بيعلمهم من دماغه؟ يعني ابن عثيمين ألف كده فقه من دماغه، استحضر ألفاظ معينة في الفقه وألفها من دماغه. ابن عثيمين شرح بلوغ المرام اللي هو مش مذهب، وشرح زاد المستقنع اللي هو المعروف بالشرح الممتع، وفعلا شرح الممتع وشرح الممتع، شرح المذهب وشرح الغير مذهب. طيب ابن باز كذلك. فانت تقول لي التمذهب، انا مولاش يكون انت كن حنبليا ولا كن شافعيا، ولكن عند الدراسة يعني لا اطلب منك التعصب لمذهب، ولكن عند الدراسة وانت بتدرس انت هتختار عالم، يعني واحد اختار مثلا عالم من العلماء، هذا العالم لا يعرف عنه انه شرح كفي المذهب، شرح كل الكتب المعنية مثلا بالحديث كبلوغ المرام، المنتقى، عمدة الاحكام مثلا، ولم يتعرض لكتب المذاهب وليس المتمذهب، وانت تراه عالما، هل تطلبه وتطلب كل العلم الذي عنده؟ بل الزم رجليه طالما انت تعلم انه عالم وشهد له العلماء بانه متقدم في العلم وله شأن، فالزم رجله واحصل وتحصل على العلم عنده وخذ على يديه هذه العلوم وهذه المسائل سواء بماذا او غير ماذا. ولكن وجدت مثلا عالما اخر يدرس كتابا في المذهب شافعية مالكية اي كتاب، هل تقول هذا التمذهب بدعة وانا لا الزم الى التمذهب وانا ادرس الدليل وضرب مع الدليل حديث ضرب؟ نعم، فاذا كنت صادقا فانظر الى العلماء الذين سبقوك، ابن عثيمين وابن باز وفلان وفلان وفلان، كل الائمة او كل العلماء المعروفين لابد انك تجد في نسبهم او في اسمهم في الاخر اما شافعي او حنبلي او مالكي او غير ذلك، وان كان هو ليس بحنبلي ولكن لابد ان يكون درس المذهب او مذهب معين، درس او هناك فرق بين الدراسة والتمذهب. يعني ابن عثيمين درس المذهب الحنبلي، هل هو حنبلي؟ ابن باز درس المذهب الحنبلي، الامام الشيخ احمد الشافعي يقول لو كان التمذهب واجبا لاخترت ان يكون شافعيا، وهكذا. فطالب العلم يعني لا يحتار وما عندوش غيره يحتار لي ولا يتبع هواه، ولو كان صادق في عرضه او في طلبه فيبحث عن عالم ويلزم رجله ويحصل منه العلم سواء عن طريق مذهب او عن طريق اتباع الدليل او دراسه كتب الاحكام، كتب الادله المعنيه بالاحاديث، احاديث فقط. هذا بالنسبه لهذا الامر لانه منتشر جدا جدا جدا، تجد الاخ يدخل مثلا يسال مساله او عاوز فتوى او بيتناقش مع اخيه مثلا في مساله ما خط مثلا رضاع الكبير، يقول له ما الشيخ ابن عثيمين قال والشيخ ابن باز، طب ما انت عندك ابو حنيفه والشافعي والثوري وعندك الاوزاعي عندك ابن المنذر عندك الطحاوي عندك الدنيا كلها ائمه وفقهاء ومحدثين. اسيت لو قلت له ابن عثيمين هيقول لك ابن باز، ان قلت له ابن باز هيقول لك الالباني، ان قلت له الالباني يطلع لك واحد يقول لك القرضاوي، ان قلت له القرضاوي يطلع لك واحد يقول لك ابن جبرين، ابن جبرين يقول لك مصطفى العدوي، مصطفى العدوي الحويني، الحويني يقول لك فلان، يبدا بقى نتكلم على ايه؟ عن اسماء، عن اشخاص. انما تعسى كده يقول له ابن عباس قال وابو هريره قال وابن عمر قال، خلاص بقى ما هيجيب لك مين تاني هو؟ يعني احنا دايما نرجع للاصل، لما اقتربت من الاصل كان الخطا اقل، الخصم بتاعك لا يستطيع ان يطعن في هؤلاء. انما مثلا انت قلت مثلا الشيخ اللي نزل لك لا ما هو ابن باز ما رد عليه الشيخ ابن عثيمين، ونبدا نخرج عن نطاق الدراسه العلميه او المناظره العلميه او المذاكره العلميه الى الطعن في الايه؟ في الذوات، ده فلان قال، ده فلان قال عليه، ده فلان قال كذا، ما هو اخطا في كذا، انا ما قلتش كده، ده العالم الفلاني قال عليه كذا، وفلان رد عليه، وفلان قال ده الف رساله في رد عليه، وده فلان ضال، ده فلان ده بيخالف السنه، ده بيخالف الاجماع، ده بيقول احد بيقول كلام مش عارف ايه، يبقى خرجنا من النطاق العلمي الى نطاق في الايه؟ في الاشخاص وفي الذوات، فلان نتكلم عن
ذات الشخص ونسينا المسألة. دائما إذا تكلمت في مسألة في الفقه دائما ترجع إلى كلام العلماء، ارجع إلى كلام العلماء. يعني للأسف يعني بعض الناس مثلا إذا النهاردة مثلا في بعض الأماكن المنتديات واحد يسأل مسألة ما حكم كذا كذا كذا، أنا ما اعتقدت إن أنا مثلا أنصح أحد أو أنصح أحدا إلا أن أكون مثلا ارجع إلى كتاب كذا وكذا كذا كتب المتقدمين أو على الأقل ينقل مذاهب الأئمة المعتبرة كأبي حنيفة والمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وسعيد بن المسيب والناس دي، ولكن هو اختار عايز حاجة معينة، عايز فتوى من العلماء يعني فتوى من المعاصرين، ودي من عزيزة وعملتها والله. يعني أنا كنت حتى الآن أعلم نفسي لماذا فعلتها، لماذا فعلت هذا الفعل، أنا ما اعتدت على هذا، لأن أنا المفروض أقول له إيه، قال أبو حنيفة كذا، قال الشافعي كذا، قال كذا، قال كذا، وفي الآخر أجيب له فتوى مثلا ابن عثيمين أو ابن باز أو الشيخ محمد بن إبراهيم أو الشيخ فلان أو فلان. فسبحان الله يعني تعجلت وهو طلب الفتوى فقط، عايز فتوى من المعاصرين من المشايخ يعني، وده خطأ. أنا عن نفسي أنا بعتبره خطأ، مسألة فقهية إذا انتهت حادثة فهاتي من أول من تكلم بها، مسألة قديمة فهاتي أو ائتي بمن تكلم بها أيضا. يعني مسألة قال فيها أن يملك في قول تقول لي الشوكاني فيها كذا، نعم الشوكاني على عين والرأس وله فضل لا ينكره أحد، ولكن لا يقارن بمالك أبدا، ولا ميت شوكاني ولا ميت ألباني ولا ميت ابن باز يقارنوا بمالك وبحنيفة والشافعي وهؤلاء الأئمة. فلابد أن نضع كل واحد أخوانا في مكانه في نصابه، نسينا هؤلاء الأئمة وأصبحنا الآن يعني مناطح ويعني معارك بين الإخوة حول الأئمة ثلاثة وغيرهم. يعني احنا مش عايزين نتعصب لحد من المشايخ ولا حد من الأئمة، دي كله يؤخذ من قوله ويرد. طيب مين اللي يأخذ مين يرد؟ مش مزاجك ولا بهواك، انت لسه في البداية في الروضة، يبقى خليك مع عالم هو ده لغاية لما تستطيع ان يعني ان تفرق بين المسائل وبين الأدلة، بعد ذلك ستجتهد في فهم النصوص. إنما في البداية لا يمكن لنا لي ولك ولا فلان ولا فلان ولا فلان أن أقول لك مثلا انتقي من هذا مسألة كذا ومن فلان مسألة كذا، هذا لا يمكن. علشان احتضرنا عليك في هذه المسألة لأنها يعني يحتاج إليها الكثير في الإنترنت خاصة، في الإنترنت خاصة. يقول أخي يعني مختلف الأئمة في المسألة، ما هل المسألة ما هل لنا أن نأخذ بأي قول؟ لا يجوز لك أن تأخذ بأي قول. أنت في إحنا قلنا في البداية وأنا أظن السؤال ده من قبل الكلام، أنت حط نفسك في أي درجة، في الابتدائي ولا في إعدادي ولا في ثانوي؟ أنت في الابتدائي يبقى تختار عالم وتتبع قوله، لا تستطيع فهم الدليل وأنت من عوام العوام يعني خالص يبقى تقلده، وكان في درجة صار كفره، ما كفروش يرى وجوب قراءة الفاتحة اقرأ قراءة الفاتحة وهكذا، تضيف درجة شوية هتفهم الدليل وتحفظ الدليل كان بها، يبقى انت متبع. المرحلة الثالثة مجتهد في فهم النصوص، فهم النص الاولان. المرحلة الوسط فهم حفظ الدليل، يا فلان ما حكم درجة الصلاة؟ كل حكم درجة الصلاة كيف؟ لماذا؟ الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر، خلاص هو فاهم دي بس، يبقى ده بيقول المسألة بدليلها، ده اسمه المتبع. المجتهد في فهم النصوص فاهم بقى لما نقول له ايه، طب ما في حديث بيقول كذا وحديث البطاقة حديث مش عارف، لا حديث البطاقة دون عام ولكن خص بكذا، يبقى عنده فهم العام وفهم الخاص وفهم الناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف، يبقى عنده فهم يفرق بين الايه بين الأدلة. ماشي؟ ما حكم التمذهب بمذهب؟ إن كان على سبيل الدراسة فبها ونعمة، إن كان على سبيل الدراسة أن يدرس الطالب مذهبا معينا فهذا عمل به كل العلماء إلا ما رحم ربي، أو الأصل في العلماء الذين جاءوا من بعد الأئمة الأربعة صاروا على نهجهم أو على نهج أحدهم، قليل منه الذي تجده يعني خارج هؤلاء العلم. يعني انت مسكت مثلا بالشيخ محمد بن ابراهيم، بالشيخ السعدي، بالشيخ مثلا الدباز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ فلان، ستجد انه في النهاية انه كان يدرس مذهبا ويعني اعتنى بهذا المذهب حتى يعني فهم اصول المذهب وقد يخرج عن المذهب، فهذا له اجتهاده. اما التمذهب يظل الانسان مثلا بمذهب واحد الى ان يشاء الله، فان كان على سبيل التدين فبهونه. يعني واحد يفضل حنبلي ما فيش مشكله، ولكن ان بدا له النص الصحيح سواء في القران او في السنه نص صحيح، يعني حديث صحيح لا غبار عليه، وهو يعتمد في المذهب على حديث ضعيف او على قياس فاسد او على قياس، خلينا قياس صحيح، وهو يرى حديثا صحيحا، فلا يجوز له مخالفة الحديث للمذهب. يبقى هو التمذهب في كثير من المسائل ماشي، انما ان بدا له الدليل الصحيح الصريح في المسألة لا يحل له ان يتمسك بالمذهب على حساب الحديث او على حساب الدليل. لان اربعة ان صح مذهبي فان صح الحديث فهو ايه فاخذ بها فهو مذهبي، صح الحديث فاذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاضربه بقولي عرض الحائط، كل هذا الكلام. والشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى له مقدمة ماتعة في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، فمن أراد الرجوع إليه فليرجع، فإنه نقل كلاما طيبا وممتعا ممتعا ممتعا. هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي؟ لا يجوز، لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، هذا العقد باطل. يعني المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، يعني مثلا الأم ما تزوجش بنتها، ما تكونش هي الولية، يعني هي ولية مش ولية. بعض الناس كنت سمعت في بعض اللقاءات يقول ان الولي وكل امرأة، هذا لا يجوز ايضا. الولي ولي الشرعي مثلا كالاب لا يجوز له ان يوكل المرأة مرأة اخرى، مثلا مثلا ايه البنت مسافرة مع امها مثلا وهو قاعد في البيت او مسافر بلد تانية، البنت ستتزوج، يروح يعمل ايه؟ يقول للام انا وكلت، روحي انت بقى ايه؟ روحي عقدي النكاح، هذا نكاح باطل. صحيح. لماذا؟ لان المراه لا تتولى عقد النكاح. هو يوكل اي حد، لو الدواب، لو واحد في الشارع له ان ينيب غيره، هو الولي هو اللي يوكل. مش يجيب مثلا ايه يكون عمها موجود وخالها موجود ماشي، يروح خالها يقول ايه انا ايه اصل عمها مش فاضي انا اللي هعقد، لا ما ينفعش، لابد ان يكون العم. طيب العم مش فاضي، له ان ينيب او يوكل غيره، ماشي يوكل اي حد، يوكل خالها، يوكل عمها، يوكل واحد من الشارع، يوكل اي حد ماشي، بس يكون دي وكاله من العم اللي هو صاحب الامر اللي هو الولي الشرعي. العم هو الأصل طبعا. نعم الترتيب ذهب كثير من العلماء إلى لزوم أو وجوب الترتيب، ترتيب الترتيب الأب هو الذي يزوج، إن عظم فالابن، إن كان للمرأة ابن، المرأة كبيرة ولها ابن، طب ما فيش يا صغيرة، يبقى الأب ثم الأخ ماشي، ثم الاخ او ابن الاخ، العم
طبعا لو الجد موجود يبقى طبعا اولى. يبقى كل ده بيجي عن طريق الايه؟ الاب. اي واحد متصل بالاب يبقى الاب او الجد او الاب او ابن الابن ماشي، او ابن الاخ اصلي ابن الاخ، او العم او ابن العم. خلاص بقى يعني ان عدد ما فيش خالص خالص ملاش اي حد، كلهم ماتوا في حاجة في حادثة في بتاع يعني اي حاجة من الحياة اللي اسمعنا دي اللي اسمها مقطوعة من الشجرة، يعني يبقى السلطان وليه من لا ولي له. يا اخي يقول ايه؟ ما علة وجود الولي خصوصا اذا كان رجل من الشارع او الدوام؟ قال له رجل، لانه رجل. نحن نقول الولي هو الذي يتولى العقد. الولي طيب الولي لو مش موجود او مش فاضي او مش يعني مسافر او غير ذلك، فله ان يوكل غيره في العقد، يوكل غيره في العقد. غيره دي تقول الى رجال، انا اقصد كلمة الدوام او واحد من الشارع مش معناها ان هو فعلا رجل واحد من الشارع او بتاع. طبعا ممكن الافضل ان يوكل مثلا حد من اعمامها من اخوانها او من اخوالها او كده. انا اقصد ان اي حد من الرجال دون المرأة. يبقى لو رجل بعيد، رجل بعيد عن المرأة أولى من المرأة القريبة. يعني لو أن أباها وكل مثلا ابن خالها أو وكل خالها أولى من أمها. طبعا ما فيش مقارنة، أولى من أي امرأة. فالموضوع العيلة دوت عشان هي امرأة، مش عشان هو بواب ولا كذا ولا كذا. هو اي رجل يتولى العقد بوكالة شرعية. طبعا هنفترض ان المرأة لها اثنين من الاخوة، لها اثنين من الرجال، اخوانها من الرجال. هل لأحدهما ان يعني يطلب ان يكون هو الولي؟ الاصل ان الاكبر الكبير، الاكبر وقيل الاصلح. ان كان الولي يأبى ان يزوج وليته لاسباب غير شرعية ويريد الاضرار بالمرأة وهي تريد ان تتزوج من هذا الشخص، هل هناك حل لهذه المسألة؟ نعم، هناك حل، تضرع الى الله عز وجل. ولا يجوز للمرأة أن تخرج عن ولاية أبيها إلى غيره أبدا. طالما الأب موجود، طالما الأب موجود فهو الولي الشرعي. فلا تذهب مثلا بأخيها أو لا تذهب بعمها أو بأي أحد إلى المأذون وتقول مثلا هذا رجل وهو يتولى العقد وهو من رحمي وهو كذا وهو مثلا من يعني يتولى العقد. هذا خطأ، هذا لا يجوز. الحل ما هو اما ان يقتنع هذا الرجل او تضرع الى الله عز وجل بالدعاء ان يهديه وان يبصره بالحق. لا هو مش ده بالنسبة لكلمة الدواب وكده. لا هو الرجل الولي هو الذي يتولى العقد، هو الذي يقول زوجتك ابنتي، والثاني يقول قبلت الزواج. خلاص كده تم الزواج، تم العقد، ده طلب وقبول او قبول طلب وقبول. يعني هو بيطلب الزواج وطيب ايه بيقبل منه زوجتك، تقول ايه قبلت الزواج خلاص تمام زوجتك ابنتي دي نمرة واحد، او مثلا موكلتي او وليتي، الثاني يقول قبلت الزواج منك لي، اذا كان هو الرجل الذي يتولى العقد الزوج، او قبلت الزواج منك لابني او لموكلي، اللي هو مثلا واحد وكل جده ولا بتاع هو يتولى العقد، فاحنا بنعمل كده، فالرجال هم الذين يتولون العقد ده، فوجوده واجب، ما ينفعش ركن، ما ينفعش ان احنا نقول مثلا ان هو موجود زي عدمه، لا هو لازم يكون موجود. اذا كان هو هيوكل هو ممكن يقعد كشاهد بقى، يعني بعض الناس الاب بيبقى مثلا او مثلا خلينا الاب مش موجود، فالابن او الاخ، خلينا في الاخ، الاخ موجود، الزوجه مثلا صغيره والمراه صغيره ولها ايه، ليها اخوات في رجال، الذي تولى العقد اخوها، تولى العقد اخوها، فهم قاعدين عند المأذون، لا ان عمه كبير في السن وله وجهه وغير ذلك، فبيه يخجل من هذا، فللابن للاخ هذا ان يوكل عمه، يوكل عمه، يقول لعمي انت وكيلي في هذا، انت وكيلي في هذا في العقد، يعني في اجراء العقد. طيب الاخ يعمل ايه؟ يكون قاعد عادي، قاعد زي الشاهد، يعني هو شاهد فقط، انما لا يتولى العقد بمين؟ العم. هل لانه ولي شرعي؟ لا، لانه اخذ الوكالة توكيل من مين؟ من الاخ، لان الاخ هو المسؤول عن هذا الزواج، هذا العقد يعني، يعني الاولى، الاولى بالمرأة اخوها. طيب هو الاخ يعني ايه؟ بيقول انا استحي ان انا اعقد وفي وجود عمي وكده، وهو اولى وهو كبير في السن وله يعني مكانه وكده، فله ان يوكله ما فيش مشكله. طيب وجوده، والله مش وجوده، مش وجوده كعدم، هو وجوده كشاهد كما كتب الاخ كان عنه، المقصود ان الرجل اي كشاهد، نعم هو الولي ان وكل غيره فيجلس كشاهد، والعلم عند الله عز وجل. هل من خبر آخر يا أبا حفص؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم ربكم ويرفع قدركم ويجزيكم خيرا على هذا الجهد الذي تبذلونه في نقل هذه الحضرة وهذه الدروس عبر الغرف الأخرى، وجزا الله خيرا من الإخوة القائمين على هذه الغرفة وغيرها من الغرف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يرفع قدرهم وأن يكتب هذا في ميزان الحسنات وأن يجمعنا بهم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الأخيرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم.